أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في جواز السفر في شهر رمضان من دون حاجة عرفية، حيث إن المشهور قالوا بأنه جائز على كراهية، ولكن الحلبي قال بعدم جوازه، ومن المعاصرين السيد الزنجاني احتاط وجوبا في ذلك. كان كلامنا في الآية القرآنية التي تقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم يقول بعد ذلك في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا بأن ظاهر هاتين الآيتين أن من كان على سفر فلا بأس أن يفطر، ولم يرد أنه يجب عليه هدم سفره لكي يرجع إلى بلده ويصوم. فيستفاد من أن السفر شرط وجوب، أن الحضر شرط وجوب الصوم لا شرط الواجب كي يلزم تحصيله. قلنا في الجواب أن هذه الآية القرآنية لا تدل على جواز السفر الموجب للإفطار، بل الظاهر إجمالها. فإن قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إن كان كل من كان على سفر يجب عليه هدم سفره والرجوع إلى بلده حتى يصوم، كان يتجه أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى لماذا سكت عن ذلك، بل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني مو مهم، لا يصوم، يقضي صومه بعد شهر رمضان. ولكن المسافر على أقسام: من سافر قبل هلال شهر رمضان لا يجب عليه الرجوع إلى بلده، لأن الروايات لا تقتضي حرمة السفر قبل دخول هلال شهر رمضان، قبل دخول شهر رمضان. ومن خرج مسافرا بعد رؤيته لهلال شهر رمضان في بلده أيضا قد يكون سفره لضرورة، بل لحاجة، هو أيضا لا يجب عليه هدم سفره. وإنما هناك قسم آخر، وهو من سافر بعد رؤيته الهلال في بلده لا لحاجة عرفية بل للتنزه ونحو ذلك. أفرض أن هذا يجب عليه هدم سفره، سكوت الآية الكريمة عن وجوب هدمه للسفر لا يكشف عن عدم وجوب ذلك، هو يبين أن هذا الموضوع المسافر محكوم مع حفظ هذا العنوان بوجوب قضاء الصوم. أما أنه هل يجوز له إيجاد هذا الموضوع أو إبقاء هذا الموضوع أم لا، لا يمكن أن نستفيد حكمه من هذه الآية. وهكذا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إن كان الشهر مفعولا به أي من أدرك شهر رمضان فليصمه، هذا مطلق يشمل الكل. ومن كان على سفر، لعل المراد منه أنه من كان على سفر حين إدراك شهر رمضان، يعني حين رؤية الهلال، بل وإن كان المراد منه أنه أن من كان على سفر في أثناء شهر رمضان، مع ذلك لعله من باب شرط الواجب قال يجب عليه القضاء لأن صومه في السفر ليس صحيحا. لكن إطلاق قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه أي أدرك شهر رمضان يجب عليه صوم ذلك الشهر، يمكن أن يشمل هذا المسافر، يجب عليك الصوم، لكن ما دمت مسافرا لا يصح منك الصوم. أنا لا أدعي ظهور الآية في ذلك، أنا أقول الآية مجملة. وإن كان الشهر مفعولا فيه كما نقل عن أغلب المفسرين أي من حضر بلده في شهر رمضان، نعم هنا يكون مقتضى التقابل أن من أدرك أن من حضر بلده في شهر رمضان وجب عليه الصوم، ومن كان على سفر يجب عليه قضاء الصوم، يكون ظاهرا في أن وجوب الصوم لا يقتضي هدم السفر، وأما لزوم هدم السفر بنكتة نفسية أخرى فهذا ليس مبحوثا عنه، لا نحتمل وجود نكتة نفسية في البقاء في البلد في البقاء في الوطن أو نكتة نفسية في لزوم هدم السفر غير فرض كون الصوم واجبا مطلقا ولا يشترط فيه الحضر. هذا هو المحتمل أن يكون الصوم واجب مطلق لا يشترط فيه الحضر، وإنما الحضر شرط الواجب كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة واجب مطلق ولكن شرط الواجب التوضؤ فيجب تحصيله، هذا خلاف ظاهر الآية بناء على كون المراد من هذه الآية الكريمة من حضر بلده في نهار شهر في شهر رمضان فيكون شهر رمضان مفعولا فيه، لكن هذا مجرد احتمال، كيف ندعي ظهور الآية في ذلك بمجرد أن أغلب المفسرين ذهبوا إلى ذلك؟ هل قول أغلب المفسرين حجة؟ ولعل كثيرا من المفسرين يقلدون السلف الصالح منهم وليس لهم رأي خاص ومستقل، على أي حال قول أغلب المفسرين ليس حجة علينا. وأما الروايات، العمدة في إثبات جواز السفر بلا حاجة في شهر رمضان صحيحة الحلبي. قبل أن أنتقل إلى الروايات أريد أن أجيب عن إشكال وجهه بعض الإخوة أمس قال بالنسبة إلى قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هكذا ببالي قال عفوا قالوا كررت هذه الجملة في آيتين وهذه الجملة في الآية الأولى ليست مسبوقة بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهنا ليس قرينة على التقابل ومقتضى ظهور قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أنه كما لا يجب على المريض الصوم كذلك لا يجب على المسافر الصوم. نقول في الجواب حتى المريض الذي يمكنه علاج نفسه ما هو الدليل على أنه لا يجب عليه الصوم؟ المريض لا يصح منه الصوم، أما إذا أمكنه علاج نفسه من أين تقول بأنه لا يجب عليه علاج نفسه؟ حتى في غير الصوم في الحج وردت الروايات أن من كان معافا في بدنه فهو ممن يستطيع الحج. وقع الكلام في أن من كان مريضا لكن يمكنه أن يعالج نفسه يذهب إلى المستشفى يسوي عملية جراحية يرتفع مرضه يقدر يروح ويحج، ما هو الدليل على أنه لا يجب عليه الحج؟ لا يظهر من قوله من كان معافا في بدنه مخلا في سربه له زاد وراحلة فهو من يستطيع الحج، أن من كان مريضا ولكن يتمكن بغير حرج أن يعالج نفسه أليس هذا مستطيعا؟ لا يظهر من الروايات أن هذا ليس مستطيعا، يجب عليه أن يعالج نفسه ويذهب إلى الحج. وهكذا في المقام، ما هو الدليل على أن من كان مريضا لكن يمكنه علاج نفسه لا يجب عليه ذلك؟ فقياس المسافر على المريض والقول بأنه كما لا يجب على المريض علاج نفسه حتى يصوم كذلك لا يجب على المسافر أن يهدم سفره كي يصوم، أولا المقيس عليه مو واضح، من أين تقولون بأن المريض لا يجب عليه أن يعالج نفسه إذا لم يكن في حرج؟ مضافا إلى أن قياس السفر عليه لا دليل عليه، قد لا يجب على المريض علاج نفسه ولكن يجب على المسافر هدم سفره، ليس هناك ملازمة بينهما. وكيف كان بالنسبة إلى الروايات؟ قلنا بأن أهم الروايات صحيحة الحلبي قال يقيم أفضل، أقرأ الرواية التي هي عمدة أدلة القائلين بجواز السفر في شهر رمضان. أنا بعبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فقال عليه السلام يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لابد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. قال السيد الخوي هذا صريح في أن من لم يكن له حاجتان لا يسافر أفضل، يقيم أفضل، يعني جائز أن يسافر ولكن الأفضل أن لا يسافر. السيد الزنجاني قال هذا ليس صريحا، فلعله من قبيل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولى يعني متعين. متعين لأنه أرجح، فلعل أفضل هنا من باب أنه لو خالف وظيفته وسافر قد يدرك فضيلة في سفره، كما لو سافر إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، لكن إذا أقام في بلده يدرك فضيلة الصوم، وهذا أفضل ولا ينافي أن يكون الأفضل متعينا، كما أن أمير المؤمنين أفضل ويتعين اتباعه. فقال إذن لا يتعين هذا الحمل على استحباب البقاء في البلد لأجل الصوم، بل يمكن أن يكون الجمع العرفي مقتضيا، لأن نحمل هذه الروايات على حرمة السفر لا لحاجة، وكراهية السفر إذا كان لحاجة غير ضرورية، وعدم كراهة السفر إذا كان لحاجة ضرورية. نقول أولا الإنصاف، أن قوله عليه السلام يقيم أفضل، يقيم أفضل كما ذكر السيد الخوي كالصريح في أنه ليس بواجب، ليس من المناسب أن يبين حكم الواجب بهذا اللسان، لأنه ظاهر أكثر من الظهور، أصلا مو مناسب. أفضل لك تصلي تمام عند قبر الحسين عليه السلام، أفضل لك يعني شنو؟ الأفضل المتعين؟ شلون؟ نفسيتي تأبى عن قبول أن التعبير بالأفضل هنا في العمل في الأعمال لا في الأشخاص. قلوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، عبر عن الأشخاص بأنهم أولى، علي أحق، علي أولى، علي أفضل، عبر عن هذا الشخص العظيم بأنه أفضل أولى أحق. أما إذا عبر عن عمل بأنه أفضل، هذا كالصريف أنه ليس بواجب. نعم إذا كان المقيس عليه واجبا آخر كما يقال الصلاة أفضل من الصوم، لا ينافي أن يكون واجبا. أما إذا كان الطرف الآخر غير واجب، الإقامة أفضل من السفر، السفر مو واجب، الإقامة أفضل من السفر، يعني الإقامة واجبة أفضل في حد الوجوب، هذا مما يأبى عنه الذوق العرفي، هذا أولا. وثانيا أنتم تقولون هذا الجمع ليس متعينا، هل جمعكم متعين؟ ما هي القرينة على هذا الجمع؟ تحملون الأفضل على أنه واجب، إذا لم يكن له حاجة فواجب البقاء في بلده، إذا كان له حاجة غير ضرورية يكره سفره، إذا كان له حاجة ضرورية يجوز له السفر بلا كراهية. أنا لا أفهم، إذا لم يكن ذاك الجمع الأول متعينا فكيف يكون هذا الجمع متعين؟ إذا ليس هذا الجمع متعينا فليس ما دل على النهي عن الخروج في شهر رمضان حجة لإثبات حرمة السفر. فنرجع إلى أصالة البراءة عن حرمة السفر بعد أن لم تكن الآية الكريمة مقتضية لحرمة السفر، كما اعترف به السيد الزنجاني في أثناء كلامه. لا بأس أن أقرأ هذه الروايات، قرأنا صحيحة الحلبي بعد ذلك صحيحة محمد بن مسلم في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين، يعني مسافة شرعية. قال إن كان في شهر رمضان فليفطر. قلت أيهما أفضل، يصوم أو يشيعه؟ قال يشيعه، إن الله عز وجل قد وضعه عن. يقول السيد الزنجاني التشيع حاجة، حاجة ضرورية، ولأجل ذلك أصلا لا يكون مكروه. أو وإن لم يكن حاجة ضرورية عرفيا لكنه مستثنى عن كراهة السفر. الرواية الثالثة موسق الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين. يشيع أخاه يعني هذا يريد يرجع إلى بلده، أبو البيت يشيعه. إشكت شانوا كرما، هم وين كانوا؟ هنا وين واصلين؟ يجي ينزل بلده فترة بعد ما يريد يرجع إلى بلده، هذا يشيعه إلى مسيرة يوم، ثمانية فراسخ يشيعه. يقول الإمام أفضل يروح يشيعه، إن الله عز وجل قد وضعه، أي وضع الصوم عنه. هنا هم يقول يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين، قال يفطر ويقضي. قيل له فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيع؟ قال يشيعه ويفطر فإن ذلك حق عليه، يعني حق الأخ المؤمن الذي خرج من بيتك ويريد يرجع إلى بلده، حقه عليك أن تشيع ذلك الأخ، تذهب معه إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ثم ترجع. الرواية الرابعة في الكافي عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص، يعني هو وصل إلى الأعوص، هذا استقبال، هذا مو مشايع، استقبال. قد جاءني خبره من الأعوص وذلك في شهر رمضان، أتلقاه؟ يعني أروح أستقبله هناك وأفطر؟ قال نعم. قلت أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال تلقاه وأفطر، أصلا مو مكروه هنا، ما يخالف، استثناء ما يضر. استثناء عن حرمة أو كراهة السفر. فهل تحتملون أن السفر لزيارة الحسين عليه السلام في شهر رمضان مكروه؟ أبد ما أحتمل ذلك. السفر لاستقبال أخ مؤمن أفضل وإن كنت تفطر. السفر لتشييع أخ مؤمن أفضل من أن تبقى في بلدك وتصوم. السفر لزيارة أبي عبد الله عليه السلام شلون؟ السفر إلى حج وعمرة أفضل كما ورد في الروايات، وثواب زيارة الحسين عليه السلام أكثر بكثير من العمرة والحج المستحبة. فهل يكون السفر إلى زيارة أبي عبد الله مكروه بمجرد أنه لم يرد النص الصريح فيه؟ أنا نفسيتي ما تقبل ذلك أبدا. الذوق الديني والفقهي يأبى عن قبول ذلك. الرواية الخامسة، الحسين بن عثمان الثقة، سواء كان هو الأحمسي أو الرواسي، عن إسماعيل بن جابر قال: استأذنت أبا عبد الله عليه السلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص. قال: تلقه وأفطر. الرواية السادسة، عن أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم أن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام، قال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم. يحمله السيد الزنجاني على فرض الحاجة، عرض له السفر يعني عرضت له حاجة ليسافر، لكنها مطلقة يعرض له السفر ليسافر لحاجة لغير حاجة للتنزه. يشمل هذا الحديث كل هاي الموارد. الرواية السابعة، في خصوص زيارة أبي عبد الله عليه السلام، لكن سند الرواية ضعيف، يقول الحميري: حدثني محمد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام: جعلت فداء يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين عليه السلام وزيارة أبيك ببغداد، فيقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم، أو يخرج في شهر رمضان ويفطر. فكتب لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور. فإذا دخل فهو المأثور. هذا يعني أن الأفضل يقيم في بلده ويصوم، ثم بعد شهر رمضان يسافر إلى كربلاء. لكن الرواية ضعيفة لأجل ضعف محمد بن الفضل البغدادي. مضافا إلى ما ذكرنا من إباء ذوق الديني من أن يجوز أو يكون الأفضل السفر لاستقبال مؤمن أو لتشييع مؤمن، على قولة الإيراني بدرقه، وإن كان يوجب الإفطار، ولكن يكره السفر إلى زيارة الحسين عليه السلام بعيد كل البعد. مضافا إلى ما ورد من الثواب على زيارته سلام الله عليه في ليالي القدر. من اللي كان يزور أبي عبد الله عليه السلام في ليالي القدر وهو ليس بمسافرا، يعني بس ذاك الزمان ما كانوا مقيمين بكربلاء، كربلاء كانت يعني غير عامرة في أيام الأئمة عليهم السلام، إلا فد واحد يسافر ويفطر حتى يقدر يزور أبي عبد الله عليه السلام. فالترغيب إلى زيارته في ليالي القدر يساوق رفع كراهة شنو؟ السفر لأجل زيارته عليه السلام. هذا تمام الكلام. وهناك رواية أخرى أقرأها أيضا حتى أكمل قراءة الروايات في تهذيب الأحكام، الجزء الرابع صفحة 316، هارون بن الحسن بن جبلة مجهول لا توثيق له، عن سماع عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له جعلت فداك، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا، أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر، يعني بعد عيد الفطر. قال أقم حتى تفطر، يعني أقم في بلدك وصوم حتى ينتهي شهر رمضان، بعد ذلك أروح إلى زيارة أبي عبد الله عليه السلام. قلت له جعلت فداك فهو أفضل، يعني أفضل أن أقيم في بلدي وأصوم. قال نعم، أما تقرأ في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الرواية ضعيفة لأجل هارون بن الحسن بن جبل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ومحصل ما ذكرناه أنه يكره السفر في شهر رمضان إلا لحج أو عمرة أو تشيع مؤمن، بل الأقوى عدم كراهية السفر إلى زيارة أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان، ولكن لا وجه للقول بحرمة السفر لا لحاجة كما احتاط فيه السيد الزنجاني. وأما ما ورد في بعض الكلمات كمسألة آتية في العروة من ثبوت كراهة السفر لما قبل مضي 23 يوما من شهر رمضان، فإذا تجاوز اليوم 23 من رمضان فترتفع كراهة السفر، هذا لا دليل عليه إلا رواية سهل بن زياد المرسلة التي استثني فيها السفر بعد مضي اليوم 23 من رمضان. فإذا كراهة السفر في شهر رمضان الموجب للإفطار، لا السفر غير الموجب للإفطار، السفر الموجب للإفطار كراهته ثابتة في غير الموارد المستثنات حتى بعد اليوم 23 من رمضان. يقول الكلام في المسألة 26 في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.